أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قلنا في البارحة أن من علم بنسيانه لغسل الجنابة من ليلة الجمعة مثلا، وشك في أنه هل صام بعد ذلك ناسيا لجنابته يومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسل، وقد يعلم بأنه لم يتذكر أنه كان ناسيا لغسل جنابته، وإنما اغتسل لسبب جديد، أجنب مرة أخرى واغتسل، لا يدري هل نسيانه لغسل الجنابة السابقة هل استمر يومين أو ثلاثة أيام. ذكر السيد الخوي أنه تجري قاعدة الفراغ في صوم اليوم الثالث، لأنه يحتمل أنه تذكر، مع أننا فرضنا صورة نعلم بأنه لم يتذكر، وإنما أجنب، لا يدري هل أجنب ليلة الأحد أو ليلة الاثنين. إذا أجنب ليلة الأحد واغتسل بطل صومان منه، إذا أجنب ليلة الأحد واغتسل بطل ثلاثة أيام من صومه، ويدري بأنه لم يتذكر. لكن لو فرضنا أنه يعلم بأنه تذكر إما ليلة السبت أو ليلة الأحد، السيد أخوي يقول هنا نحتمل أنه صام يوم الأحدي، ونحتمل أنه كان ملتفتا إلى أن يغتسل هو حين يتوضأ، أذكر منه حين يشك. نحن أشكلنا عليه وقلنا بأن تذكر هذا النسيان المعلوم حدوثا أمر اتفاقي، يكون من باب الصدفة والاتفاق، وظاهر أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز بناء على اعتبار الأذكرية، إما بالمرتكز العقلائي كما يدعيه السيد الخوئي، أو لأجل التعبد الخاص الذي يقول وكان يقينه حين انصرف أنه أتم عمله، أو قوله عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، أن الإنسان حين عمله بارتكازه يأتي بجميع الأجزاء والشرائط. هذا لا ينطبق على المقام، لأنه يعلم بأنه كان ناسيا، لا يدري متى زال نسيانه. ورأيت أن السيد الزنجاني جاء بهذا المطلب فنعم الوفاق، لكنه وصل إلى نتيجة وجوب قضاء الأكثر، وجوب قضاء ثلاثة أيام في فرضنا. لماذا هو لم يجري البراءة عن وجوب القضاء؟ لأنه يرى أن استصحاب عدم الإتيان بالصوم الصحيح يمكن أن يثبت وجوب القضاء، لأن ترتب فوت الصوم على استصحاب عدم الإتيان بالصوم الصحيح عرفي ولو من باب خفاء الواسطة، كما أن من يرى أن وجوب القضاء من باب تعدد المطلوب كما عليه السيد الحكيم الجد والسبت. مبناهما أن المستفاد من دليل وجوب القضاء أن هنا مطلوبين: صوم شهر رمضان وطبيعي الصوم. فمن أول رمضان وجب صوم رمضان ووجب طبيعي الصوم 30 يوما، وبلحاظ هذا الواجب الثاني تجي قاعدة الاشتغال، مضافا إلى أنه قد يقول بأن استصاب عدم الإتيان يمكن أن يثبت الفوت، لأن الفوت ليس وراء عدم الإتيان مع مضي الوقت. لكن نحن نرى أن العرف يميز بين عنوان الفوت وعدم الإتيان. قبل خروج الوقت لا يدعي أنه فات مني قبل أن يمضي الوقت لأداء الصوم بأن لم يطلع الفجر بعده، أو لم يمضي الوقت على الصلاة بأن لم يخرج الوقت بعده. لا يقول فات مني الواجب، ففوت الواجب عنوان بسيط منتزع عن مضي الوقت وعدم إمكاني مضي الوقت وعدم الإتيان بالواجب. هنا يقال خسر، ذهب من كيسه، الفوت والذهاب من الكيس. متى يصدق أنه ذهب من كيسه؟ بعدما خرج الوقت ولم يتحقق الواجب في وقته. وخفاء الواسطة لا يكفي لجريان الاستصحاب. وأما ما ذكره السيد الحكيم وسبطه رحمة الله عليهما من أن المستفاد من دليل وجوب القضاء تعدد المطلوب، أي هناك أمران، أمر بصوم شهر رمضان وأمر من أول شهر رمضان بطبيعي الصوم 30 يوما، لا نستفر ذلك. نعم نعلم باشتمال طبيعي الصوم على الملاك، ولكن هل صاغ الشارع التكليف على وزان الملاك أو لا؟ الملاك في طبيعي الصوم، لكنه صاغ تكليفه بصياغة أخرى فأوجب القضاء في فرض فوت الفريضة، كي يتمكن الناس عند الشك في فوت الفريضة من الرجوع إلى أصل البراءة عن وجوب القضاء. هذا محتمل، ولا ندعي أن هذا هو الظاهر من الروايات، بل يكفينا التردد. نحتمل أن موضوع وجوب القضاء هو فوت الصوم الواجب أو فوت الصلاة الواجبة، هذا الاحتمال يكفينا أن لا يمكننا إجراء الأصل الموضوعي فنتوصل إلى إجراء الأصل الحكمي ولا أقل من البراءة عن وجوب القضاء. السيد الزنجاني لا يعترف بهذا كما أشرت إليه، يقول استصاب عدم الإتيان يثبت وجوب القضاء، ولكن نحن لا نقبل ذلك. ولكن بناء على أن قضاء صوم رمضان أيضا مشروط بعدم نسيان غسل الجنابة، خلافا للسيد الخائي حيث قال صوم القضاء ليس مشروطا بعدم نسيان غسل الجنابة، وإنما صوم شهر رمضان مشروط بعدم نسيان غسل الجنابة. بناء على كلام السيد الخائي ويوافق السيد السيساني لا يأتي هذا البيان. أما بناء على ما احتطنا أو قوينا من تبعية القضاء للأداء حتى بالنسبة إلى مانعية نسيان غسل الجنابة، فإذا شخص يقضي الصوم فنسي غسل الجنابة لا يدري هل صام يومين مقترنا بنسيان غسل الجنابة أو صام ثلاثة أيام، هنا قم لا تجي البراءة عن وجوب القضاء، هنا بلا أشكال تجي قاعدة الاشتغال. هذا هو المطلب الأول الذي كان بنائي أوضحه. المطلب الثاني، المحقق النائني بالنسبة إلى وجوب غسل الجنابة في ليلة رمضان قال بأنه وجوب نفسي تهيئي، وقال بأن هذا الوجوب مرتبة متوسطة بين الوجوب النفسي المحض والذي يترتب العقاب على عصيانه، وبين الوجوب الغيري الذي لا يسبق الوجوب النفسي زمانا، فهذا وجوب ليس بغيريا لأنه سبق الوجوب النفسي للصوم، فإن الوجوب النفسي للصوم، الوجوب النفسي للصوم عند المحق النائني يحدث بطلوع الفجر، لأنه ينكر الواجب المعلق أو الواجب المشروط بالشرط المتأخر. فهذا الوجوب لغسل الجنابة بالليل ليس وجوبا غيريا لأنه سابق على وجوب الصوم، ولا وجوب نفسي لعدم ترتب العقاب عليه، فهو وجوب متوسط، وسماه بالنفسي التهيئي، خش ما سماه بالنفسي الغيري. ولكن لو فرضنا أننا بحاجة إلى الوجوب الغيري، فما هو الملزم لأن لا يسبق الوجوب الغيري الوجوب النفسي؟ ما هو الملزم؟ من اشتاق إلى شيء اشتاق إلى مقدمته، والمفروض أن هذه المقدمة مقدمة مفوتة، ودل الدليل الخاص على عدم معذورية المكلف إذا ترك الغسل في ليلة رمضان، نلتزم بأنها ذا وجوب غيري. ما هو الملزم لأن نقول الوجوب الغيري لا يسبق الوجوب النفسي؟ لا، لا ملزم لذلك، لأن الوجوب الغيري لا يترشح من الوجوب النفسي حتى نقول بأن ما موجود، إشلون ترشح إليك قطرة منه؟ الوجوب الغيري لا يترشح من الوجوب النفسي، بل هناك ملازمة بين الشوق النفسي إلى شيء والشوق الغيري إلى مقدمته. الآن الشوق النفسي إلى الصوم لم يصر فعليا لعدم فعلية موضوعه، ولكن لا مانع من أن يرى الشارع فعلية الملاك، وأن ترك غسل الجنابة بالليل مفوت للملاك فيشتاق إليه شوقا غيريا. وصلنا إلى المفطر التاسع، الحقنة بالمايع ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض، ولا بأس بالجامد وإن كان لحوة اجتنابه أيضا. هذا هو المشهور، أن الحقنة بالمايع تبطل الصوم. السيد الخوي يقول لا خلاف في ذلك، أي لا خلاف في حرمة الحقنة بالمايع، وإن كان هناك خلاف في أن هذه الحرمة حرمة تكليفية كما عليه ابن إدريس في السرائر وجماعة آخرون، أو أن حرمته حرمة وضعية أي تبطل الصوم، ولكن أصل حرمة الاحتقان بالمايع لا خلاف فيها. يقول السيد الخوي ولم ينسب الخلاف إلا إلى ابن جنيد، حيث حكى العلامة الحلي في مختلف الشيعة أنه قال باستحباب الاجتناب عنه. لكن أنا أقول فخر المحققين في كتاب إيضاح، في كتاب الإيضاح إيضاح الفوائد في شرح القواعد، نقل عن ابن إدريس، نقل عن ابن جنيد أنه قال لا بأس بالحقنة بالجامد، لم يقل أنه لا بأس بالحقنة بالمايع. قال الشيخ في المبسوط والقاضي وابن الجنيد بجوازه بالجامد لقول أبي الحسن عليه السلام لا بأس بالجامد، لكن صحيح أن جماعة من الأعلام لم يقبلوا حرمة الاحتقان بالمايع، بل ذهبوا إلى كراهته كالمحقق الأردبيلي والمحقق السبزواري في الكفاية وذخيرة المعاد، والشيخ البهائي في كتاب الجامع العباسي. نقرأ الروايات ثم نتكلم حول هذه المسألة. الرواية الأولى صحيحة البزنطي أن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن. السند صحيح والدلالة واضحة، لكن الكلام في أنه هل معناه عدم الجواز التكليفي كما عليه جماعة أو عدم الجواز الوضعي، فيقال بأنه لا يستفاد منه عدم الجواز الوضعي، بل مقتضى الجمع بينه وبين ما ورد من أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والالتماس في الماء، أن الاحتقان بالمايع لا يضر بالصائم، يعني لا يبطل الصوم وإنما هو حرام. ولكن المشهور قالوا بأنه مبطل للصوم. الرواية الثانية ما في كتاب التهذيب والاستبصار أحمد بن محمد عن علي بن الحسن، أي علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه يعني الحسن بن علي بن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في التلطف يستدخله الإنسان. التلطف يعني إدخال شيء يسير في الدبر لأجل العلاج، التلطف يستدخله الإنسان وهو صائم، فكتب لا بأس بالجامد، له منطوق ومفهوم، لا بأس بالجامد أي في المايع بأس. هذه الرواية رواها الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبي. نسخ الكافي مختلفة. الكافي طاب دار الإسلامية هكذا ورد فيه، وهذا هو الموجود تقريبا في الوسائل. أحمد بن محمد عن علي بن الحسين، هذا في الكافي، عن محمد بن الحسين عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسن. السيد الخوي من شاف هذا السند قال هذا السند ضعيف، لأن هذا محمد بن الحسين هو محمد بن حسين بن أبي الخطاب، وهو من الأجلاء، والده منه مش مدرينا موثق، لأنه اعتمد على هذه النسخة المغلوطة، لكن بعد ذلك قال هذه النسخة مغلوطة والصحيح ما في نسخة التهذيب والاستبصار. أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه. في الوسائل عن علي بن الحسن عن محمد بن الحسن عن أبيه، هذا لا بأس به، لكن في المصدر هذا مو موجود. معنى هذا أن علي بن الحسن بن فضال لا يروي عن أبيه مباشرة، وإنما يروي بواسطة أخيه، كما النجاشي ينقل عن علي بن الحسن أني لم أروي عن أبي شيئا لأني أدركته وأنا صبي، وإنما أروي بواسطة أخي. في الكافي طبع دار الحديث يقول أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسن. وفي التعليقة يقول النسخ مختلفة، ففي عدة من النسخ علي بن الحسين عن محمد بن الحسين عن أبيه، وفي عدة نسخ أخرى علي بن الحسن عن محمد بن الحسين، وفي بعض نسختين علي بن الحسين، وفي الوسائل علي بن الحسن عن محمد بن الحسن. يقول بعدما نقل في التهذيب والاستبصار هذا الحديث، والظاهر أنه مأخوذ من الكافي لأنه بدأ بالشخص الذي بدأ به الكليني، فنطمئن بأن النسخة الصحيحة هي النسخة التي وصلت بيد الشيخ الطوسي وهو أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن أبيه، فالسند موثق. ويؤيده ما في الوافي، يقول أحمد عن التيملي أو التيملي عن أبي أحمد بن محمد عن التيملي. تيملي هذا هو علي بن الحسن بن علي بن فضال، هو لقبه التيملي. ثم قال المحدث الكاشاني في الوافي سند هذا الحديث في بعض نسخ الكافي أحمد عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسين عن أبي، والصواب ما كتبناه كما في النسخ الأخر موافقا لما في التهذيب والاستبصار. لكن أضاف في التهذيب والاستبصار هذه العبارة: ما تقول في التلطف بالأعشاب؟ هذا في التهذيب عفوا مو في الاستبصار، في التهذيب. ما تقول في التلطف بالأشياف؟ شياف ظاهر كلمة قديمة، التلطف بالأشياف، ولعل هذا تعبير من الفقهاء الرواة على قولة السيد السيستاني أضافوا إليه حتى يوضحوا معنى التلطف، لأنه مو موجود لا في الكافي ولا في الاستبصار. فإذا هذه الرواية صحيحة سندا، سواء لاحظنا الكافي أو لاحظنا التهذيب والاستبصار. الرواية الثالثة نعم. صحيحة علي بن جعفر، سند صحيح لأنه منقول في الكافي عن عن محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألت عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء، يستدخلا الدواء يعني في فرجهما، وإلا أكل الدواء أو وضع الدواء على الأنف لا يقال يستدخلا، هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس. فاتضح أنه لماذا بعض الأعلام قالوا بالكراهة، لأنهم قالوا هذه الرواية تدل على الجواز فنحمل الرواية المانعة عن الاحتقان على الكراهة، لكن هذه الرواية مطلقة تستدخلان الدواء. هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء؟ الدواء قابل للتقييد بأن لا يكون احتقانا بالماء، فإذا اتضح أنه يحرم على الصائم الاحتقان بالمايع. أشير إلى نكتة تتبعية ثم نتكلم عن في الليلة القادمة إن شاء الله أن هذه الحرمة حرمة وضعية أو تكليفية. النكتة التتبعية أن السيد المرتضى في الناصريات قال الحقنة لم يختلف أو لم يختلف في أنها تفطر، تفطر يعني ماكو خلاف في أن الحقنة مبطلة للصوم. في كتاب الجمل، في كتاب جمل العلم والعمل يقول: وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرنا في وجوب القضاء والكفارة أمور منها الحقنة، وقال قوم إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله، وإن لم يبطله، أو نقرأ هكذا: وقال قوم إن ذلك ينقص الصوم، ينقص الصوم وإن لم يبطله، وإن لم يبطله، وهو أشبه، وهو أشبه. إذا هذا أشبه فكيف تقول لا خلاف في أن الحقنة تفطر؟ هكذا قلت في الناصريات، هنا تقول في كتاب جمل العلم والعمل أن هذا القول أشبه، يعني أشبه بالحق أن نقول بأن الحقنة تنقص الصوم أو تنقض الصوم ولا تبطله. لكن بلحاظ ذيل هذه العبارة نفهم أن المراد أن الحقنة توجب القضاء ولا توجب الكفارة، حيث قال: وقالوا في اعتماد الحقنة، أي تعمد الحقنة، أنه يوجب القضاء من غير كفارة. هذا يكون معنى أن الحقنة تنقض الصوم أو تنقص الصوم ولا تبطله، أي لا يصير الصوم باطلا حتى يجب الكفارة، وإنما يصير ناقص ونجبر النقص بماذا؟ بالقضاء. هذا هو مقصوده، ولأجل ذلك لا يتنافى مع قوله في الناصريات أن الحقنة لا خلاف في أنها تفطر أي توجب القضاء، ولكن قلنا بأنه في خلاف، مو صحيح أن نقول لا خلاف فيها، ولكن عمدة الخلاف من المتأخرين من المقدس الأردبيلي والمحقق السبزوالي، فإن ابن الجليل لم يتضح أنه أنكر بطلان الصوم بالحقنة بالمايع، وإنما المنقول عنه في كتاب الإيضاح أنه أنكر مفطرية الحقنة بالجامد. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. يقع الكلام في أن حرمة الحقنة بالمايع هل هي حرمة تكليفية كما عليه جماعة من الإعلام، أو حرمة وضعية أي توجب بطلان الصوم؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.